أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إنه فرق بين الإنزال والتنزيل بأن الإنزال دفعي والتنزيل تدريجي، وقد بنى السيد الطباطبائي على هذا التفريق ما ذكره في أن الذي أنزل هو حقيقة القرآن، والذي نزل هو لباس القرآن العربي المبين. وقد نسبنا هذا التفريق بين الإنزال والتنزيل إلى الزمخشري، ولكنه أقدم منه، فقد قال أبو هلال العسكري المتوفى سنة 395 في معجم الفروق اللغوية: الفرق بين الإنزال والتنزيل، قال بعض المفسرين الإنزال دفعي والتنزيل تدريجي. فإذا هذا قبل أن يكتب العسكري كتابه، لأنه نقل هذا القول عن بعض المفسرين. فإذا هذا القول قديم في القرن الرابع على الأقل، يعني في أوائل القرن الرابع على الأقل. نعم. قال: قلت ويدلك عليه، وفي هذا رضا بما نقله، أي يوافق هذا التفريق بين الإنزال والتنزيل، ويريد أن يستدل لهذا القول. ويدلك عليه قوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. ولا أدري وجه الدلالة في ذلك أصلا، بل هو على خلاف ذلك أدل. فهل أنزلت التوراة والإنجيل معا دفعة؟ فإذا كيف يقال إن الإنزال يفيد النزول الدفعي، والدليل على ذلك وأنزل التوراة والإنجيل؟ نعم، هو تخيل أن التوراة أنزل دفعة وأن الإنجيل أنزل دفعة، والقرآن الكريم عبر عن إنزال الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وآله بنزل، يعني بلفظ التنزيل، وعن التوراة والإنجيل بأنزل. فتخيل أن التوراة والإنجيل عبر عنهما بأنزل لأن نزول كل واحد منهما تحقق دفعة، ونسي أو غفل عن أن كلمة أنزل هنا وردت مرة واحدة ودخلت على التوراة والإنجيل معا، ولم تأتي كلمة وأنزل التوراة ثم قال وأنزل الإنجيل. حتى تقول قد قال نزل الكتاب، فعبر عن نزول القرآن بنزل، وقال وأنزل التوراة وأنزل الإنجيل، فلماذا قال نزل الكتاب وقال أنزل التوراة وقال أنزل؟ لو كانت هكذا هي الآية لكان فيها شاهد له على تأمل، يعني لأمكن أن يقال فيها شاهد، أما مع مجيء الآية بهذا النحو فليس فيها شاهد. لاحظوا قال حيث خص القرآن بالتنزيل لنزوله منجما، والكتابين يعني التوراة والإنجيل بالإنزال لنزولهما دفعة. نحن نعلم أنهما لم ينزلا دفعة، فقد نزلت التوراة على موسى وبعد مدة طويلة نزل الإنجيل على عيسى، فكيف نزلا دفعة؟ قال وأما قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، فالمراد هناك مطلقا من غير اعتبار التنجيم، يعني تلك الآية تريد السكوت عن هذه الحيثية، حيثية كيفية الإنزال، تتحدث عن أصل الإنزال. وكذا قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه الآية تريد أن تتحدث عن أصل نزول القرآن لا عن كيفية نزوله وأنه دفعي أم تدريجي. فإن المراد إنزاله إلى سماء الدنيا ثم تنزيله منجما على النبي صلى الله عليه وآله في 23 سنة كما وردت به الروايات. نقول أما قول بعض المفسرين فلا تقوم به حجة، هذا قول بعض المفسرين قد تغتر به أنت، ولكن المعيار هو الحجة وقولهم ليس بحجة. وأما التفسير الذي حكاه عن بعض الروايات أن فيها أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا وثم أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله في 23 سنة، فهذه الروايات وإن سلمنا وجودها عندهم وعندنا، ولكن هذه الروايات لم تبين أن ذاك النزول الأول إحداثه يسمى إنزالا، وأن النزول الثاني إحداثه يسمى تنزيلا. ليس في هذه الروايات هذا التفريق، لا في رواياتنا ولا في رواياتهم. نعم يوجد في رواياتنا وفي رواياتهم ما يدل على نزولين للقرآن الكريم. فالنتيجة إنا أنزلناه هل تدل على النزول الدفعي أم على النزول التدريجي أم لا دلالة فيها على أي منهما؟ قد علم مما قلناه في هذا في هاتين الجلستين أن كلمة أنزل وكلمة نزل لا دلالة في أي منهما على تحقق النزول دفعة ولا على تحققه تنزيلا تدريجا. لا كلمة أنزل تفيد الدفع ولا كلمة نزل تفيد التدريج. نعم يوجد شيء يسترعي الانتباه ويستدعي الوقوف والتأمل، وهو أن الغالب في تعدية النزول بأنزل لأنها الغالب في التعدية، فلماذا عدي النزول في كثير من الموارد، يعني في كثير من الآيات بصيغة التضعيف بالتشديد فعل نزل، لماذا عبر بهذا؟ هل المقصود هو التفنن اللغوي فقط لرفع الملالة، أو أم أن وراء ذلك غاية ومغزى؟ لا نحتمل أن يكون الداعي في التفريق هو التفنن اللغوي، والراجح في ذلك أن يكون لأجل إفادة معنى، ولكن قواعد اللغة لا تساعدنا على الجزم بهذا المعنى، وما ورد من الشرع أيضا لا يوجب لنا يقينا ولا قناعة بتعين ذلك المعنى الذي تقصده الآيات التي عبر فيها بالإنزال، ولا لتعين المعنى الذي تقصده الآيات التي عبر فيها بالتنزيل. فإذا الراجح عندنا وجود فرق بين إنزال القرآن وتنزيله، ولكن ما هو هذا الفارق؟ الجواب لا نعلم، لأنه لا أدلة الشرع تسعفنا لتعين الفرق، ولا اللغة تسعفنا في ذلك، فلابد أن نقول لا نعلم. إن أنزلناه، الضمير لأي شيء يعود؟ هل يعود الضمير للروح؟ هل يعود للقرآن؟ هل يعود لبعض القرآن؟ هل يعود لحقيقة القرآن؟ هل يعود لتأويل القرآن؟ هذه أقوال متعددة. الأقرب أنه يعود للقرآن الكريم. وجه أقربية هذا من بين الاحتمالات، أولاً موسى موافقته لبعض الروايات التي هي وإن كانت من أخبار الآحاد، ولكن فيها ما يعطي هذا المعنى، أن القرآن الكريم هو الذي أنزل في ليلة القدر. وثانيا موافقته لما نقربه في الآيتين اللتين استدل بهما بعض المفسرين على تعيين كون المراد إنزال ليلة كون المراد إنزال القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه آية صريحة في أن القرآن الكريم أنزل في شهر رمضان، ولكن في أي ليلة لم يعين. أنزل في الليل لا في النهار، لقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة. إذن هو في شهر رمضان وفي الليل، في إحدى ليالي شهر رمضان، ليس في النهار، في إحدى ليالي شهر رمضان. أي ليلة هذه من ليالي شهر رمضان؟ القرآن الكريم لم يعين، يعني في تينك الآيتين بقيت آية إنا أنزلناه. ما قلناه من أن الأقرب أن المقصود إنزال القرآن يوافق ما تعطيه هاتان الآيتان، أن القرآن أنزل في ليلة من ليالي شهر رمضان. صحيح الآيتان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي ليلة مباركة لم يتعين لنا أي ليلة، حتى ليلة القدر لم يتعين لنا أن القرآن أنزل في ليلة القدر من تينك الآيتين، يعني من آية سورة حاميم مع آية سورة البقرة، لم تعين لنا حتى أن القرآن الكريم أنزل في ليلة القدر، وإنما عينت أنه أنزل في شهر رمضان في ليلة من ليالي. مع دلالة بدرجة من الاحتمال، يوجد احتمال من نفس التعبير إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا التعبير يوحي يعطي درجة من الدلالة على إرادة القرآن. من يقرأ هذه الآية فإنه يخطر في باله إنزال القرآن، هذا الخطور ليس بدرجة الظهور، لا ندعي ظهورا. لاحظوا التعبيرات، نحن يعني نختار عباراتنا بعناية. عندما تقرأ إنا أنزلناه يخطر في بالك إرادة إنزال القرآن الكريم، ليس بدرجة الظهور. إن كان يظهر لك إرادة القرآن الكريم فهذا الظهور ناشئ من التفسير التلقيني الذي لا تخلو منه الساحة الإسلامية، يوجد تفسير تلقيني لكثير من الآيات، من ضمنها هذه الآية يوجد تفسير تلقيني أن المقصود إنزال القرآن في ليلة القدر. لو أنك تمكنت من التحرر عن هذا التفسير التلقيني الموروث فإنك ستجد أنه من الجائز إرادة إنزال القرآن الكريم، ومن الجائز أيضا إرادة إنزال روح القرآن أو حقيقة القرآن كما يقول السيد الطباطبائي، وتأويل القرآن وبعض إلى غير ذلك من الأقوال. هذا محتمل وتلك المعاني محتملة، ولكن الأقرب بلحاظ تعدد التعبير في الآيات القرآنية الكثيرة، الأقرب إرادة إنزال نفس القرآن. فهذا التفسير التلقيني له جذور أنه قد ورد في القرآن الكريم إنزال القرآن كثيرا، توجد آيات كثيرة في القرآن الكريم تحدثت عن إنزال القرآن وعن تنزيله. إذن هذا الاحتمال في إرادة إنزال القرآن الكريم أقوى من تلك الاحتمالات لو أنه لم يوجد لدينا أي مرجح لهذه الاحتمالات من الوجوه التي استند إليها العلماء الذين رجحوا ما رجحوه. فإننا لو نظرنا إلى هذه الآية مع ملاحظة الآيات الأخرى لرأينا هذا الاحتمال يترجح على سائر الاحتمالات، إرادة إنزال القرآن الكريم. فكيف إذا انضم إلى ذلك ما استفدناه من الآيتين السابقتين أن القرآن أنزل في شهر رمضان وفي ليلة من لياليه، وانضم إلى ذلك ما دلت عليه بعض الروايات، فإذا الأقوى والأقرب أن المقصود إنزال القرآن الكريم. إنا أنزلناه الأقرب أنه القرآن الكريم في ليلة القدر. أما الحديث عن أن الإنزال يقتضي ترك المكان السابق وخلو المكان السابق من المنزل، فهذا يعني فالذي قاله السيد الطباطبائي وبينه تلميذه الشيخ الآملي نوافق معناه، وإن قلنا لا يعجبنا الاصطلاح، أما المعنى فهو صحيح، والأنسب أن يعبر أن النزول المعنوي لا يقتضي بالضرورة خلو المكان النازل عنه أو خلو المكان عن المنزل. هذا يحتاج تاريخ، يحتاج أن ننظر في الكلمات السابقة لنجزم. نعم طيب، إنا أنزلناه في ليلة القدر، كلمة في قلنا إنها مرددة بين معنيين، إما بمعنى الظرفية أو بمعنى الشأنية، أو مثل أن يقال آية التطهير نزلت في أصحاب الكساء، أي لبيان شأنهم. ما الذي يترجح من ذلك؟ إن أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر. إن كان إن حملنا هذا على إرادة بيان شأن ليلة القدر، فمعنى ذلك أنه يجب أن نحمل أنزلناه على إنزال بعض القرآن، لأنه ليس كل القرآن نازلا لبيان شأن ليلة القدر، وهذا ضرب من المجاز، إنما يصار إليه مع عدم إمكان حمل اللفظ على المعنى الحقيقي. وأما إذا أمكن حمله على المعنى الحقيقي فلا يصار إلى المجاز. طيب، فإذا القول بأن أنزلناه في ليلة القدر أي لبيان شأن ليلة القدر مستلزم للمجاز في قوله تعالى إنا أنزلناه، فهو قول مرجوح. فإذا في الراجح أن تكون ظرفا لنزول القرآن الكريم، خصوصا أن هذا هو الذي يوافق بعض الروايات التي دلت على نزول القرآن الكريم في ليلة القدر. إذا صار وجها، لعل السيد الطباطبائي رحمه الله استند إلى الوجه الأول، هذا وجه صحيح. الوجه الثاني لعله لم يذكره. في ليلة القدر، ليلة الليلة معروفة، أو قل الليل ضد النهار على طريقة اللغويين. ليلة القدر مركب مزجي أم إضافي؟ مركب إضافي. ليلة القدر، الليلة معروفة، والقدر فيها احتمالاً، القدر بمعنى المنزلة والشأن، والقدر بمعنى التقدير. ما هي المناسبة؟ وهذان المعنيان لغويان، ما هي المناسبة التي اقتضت تسمية هذه الليلة المباركة بليلة القدر؟ هل المناسبة أن القدر بمعنى الشأن والمنزلة، وأن المقصود أن هذه هي ليلة الشأن وليلة المنزلة، أم المناسبة أن القدر بمعنى التقدير وهذه الليلة هي ليلة التقدير؟ قلنا إن اللغة تجوز الاحتمالين، فليس في اللغة طريق للتعيين، على أن المصير إلى اللغة إنما هو بعد سكوت الشرع عن بيان سبب هذه التسمية. فإذا في المرحلة الأولى يجب علينا أن نرجع إلى القرآن، هل يوجد بيان لسبب تسمية هذه الليلة بليلة القدر؟ لا يوجد. نرجع إلى الروايات، هل يوجد بيان أم لا؟ السيد البحراني رحمه الله في تفسير نور الثقلين جمع الروايات التي وردت في أمر في تفسير البرهان، أحسنتم، جمع الروايات التي نزلت في أمر ليلة القدر فكانت 115 رواية. نعم، راجعت هذه الروايات بحثا عن ما يمكن أن يستفاد منه سبب التسمية، وأريد يعني قلت ذلك ليعلم أني لم أفحص فحصا كاملا، فحصت في روايات السيد البحراني 115 رواية، وهذا ليس تتبعا كاملا، نحتاج أيضا للبحث في روايات لم ينقلها السيد، وإن كان السيد من المتبحرين في علم الحديث لأنه من المدرسة الأخبارية وهو عالم متبحر. وجدت في الروايات التي نقلها روايتين يمكن أن يستفاد منها التعرض لهذه الجهة. الرواية الأولى هي الرواية التي نقلها برقم 80 عن كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أتدري ما معنى ليلة القدر؟ فقلت: لا يا رسول الله. فقال: إن الله تبارك وتعالى قدر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكان فيما قدر عز وجل ولايتك وولاية الأئمة وولاية الأئمة من بعدك، من ولدك إلى يوم القيامة. السؤال في هذه الرواية: ما معنى ليلة القدر؟ والجواب: إن الله تبارك وتعالى قدر. إذن السؤال عن المعنى والجواب بأن الله قدر. لماذا اختار إن الله قدر؟ لماذا لم يقل إن الله جعل؟ لماذا لم يقل إن الله كتب؟ إن الله فرض ولايتك؟ لأن أخبار جعل الولاية وفرض الولاية فيها مثل هذه التعبيرات، ولكنه هنا صلى الله عليه وآله لم يقل فرض ولم يقل كتب ولم يقل جعل، بل قال قدر. ظاهر هذا أنه يريد بيان سبب تسميتها بليلة القدر. فإذا كون السؤال في صدر الرواية ما معنى والجواب متضمن لكلمة قدر المناسبة للقدر، يظهر منها أن السبب في تسمية ليلة القدر بهذا الاسم هو أنها ليلة التقدير. وأما الرواية الأخرى فهي الرواية مئة وأربعة عشر عن الصحيفة السجادية عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه في دعائه إذا دخل شهر رمضان قال: ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر وسماها ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. إذن فضل ليلة واحدة وسماها ليلة القدر. ظاهر هذا التعبير، هذا السياق ظاهر في أنه سماها ليلة القدر باعتبار فضلها، فإذن هي ليلة الشرف وليلة المنزلة، هذا أيضا بمقتضى الظاهر. لكن ظهور تلك الرواية الأولى في أن مناسبة تسمية هذه الليلة بليلة القدر أنها ليلة التقدير أقوى من ظهور هذه الرواية في أن سبب تسميتها بليلة القدر هو أنها ليلة الشرف والفضل. لكنك خبير، يعني ينبغي أن تكون خبيرا، بأن هاتين الروايتين لا تصلحان للتعويل عليهما في إثبات مثل هذه المسائل. فالجواب إذن ما سبب تسمية هذه الليلة بليلة القدر؟ الجواب لا نعلم، لا يوجد عندنا ما يعول عليه في إثبات ذلك. على أننا إذا تأملنا فيما هو معهود عندنا من الاستعمال نجد أن إرادة ليلة الشرف من هذا التعبير غير مألوف في تعبيراتنا، فلا يقال لبيان الرجل العظيم القدر إنه رجل القدر، لا نعبر مثل هذا التعبير، ولا يعبر مثلا عن ما كان يناسب هذا مثل البيت مثلا بيت الفخر مثلا، ربما يعبر بمثل هذه التعبيرات في أمور أخرى. إذن ليلة القدر بمعنى الليلة العظيمة القدر هذا تعبير غير مألوف في تعبيراتنا. لا أقول إن التعبيرات المألوفة هي التعبيرات التي يجب أن ننزل عليها معاني القرآن الكريم، هذا ليس بصحيح، فإن كثيرا من التعبيرات القرآنية غير مألوفة عندنا. نعم، ولكن أردنا أن نسجل هذه الملاحظة فقط. وكذلك إرادة ليلة التقدير فإنه أيضا تعبير غير مألوف أن يقال ليلة القدر أي ليلة التقدير، هذا أيضا تعبير غير مألوف، ولكن هذا التعبير تعبير صادر بيقين، وهذا اللفظ لا نشكك في صدوره، هذا من القرآن الكريم. إذن حيث إن هذا التعبير على غير المألوف عندنا فهذا يصعب فهمه. لاحظوا طريقة الانتقال، نحن لا نريد أن نقول هذا تعبير غير مألوف إذن نشك في صدوره، ليس هذا هو المقصود، نقول هذا التعبير صادر، هذا نص قرآني قطعي الصدور، ولكن هذا التعبير ليس من التعبيرات المألوفة عندنا، فهذا يصعب علينا فهمه. أي ليلة هي ليلة القدر؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي الليالي هي؟ لم يذكر في القرآن الكريم ما يعين ليلة القدر من ليالي شهر رمضان. إذا فهمنا أن المقصود بليلة القدر أن الذي أنزل فيها هو القرآن، وثبت عندنا أن القرآن لم ينزل إلا في ليلة واحدة، لم ينزل في أكثر من ليلة، فعلمنا إذن من ضم ما جاء في سورة البقرة إلى ما جاء في سورة القدر أن ليلة القدر هي ليلة من ليالي شهر رمضان. إذا ثبت عندنا هذا، وإن كان هذا غير ثابت بحجة، قلنا لم تقم حجة على هذا، ولكن ليلة القدر مصطلح إسلامي، علماء الأصول يبحثون عن ثبوت الحقيقة الشرعية، هل توجد مصطلحات أحدثها الإسلام؟ يوجد كلام عند علماء الأصول في هذا، وهذه مسألة قديمة، يعني حررت منذ قديم الأيام، ولا تزال إلى اليوم تأخذ مساحة واسعة في علم أصول الفقه. ونحن نعتقد أنه قد اتجه البحث في هذه المسألة إلى المسار الضيق، ويوجد مسار آخر للبحث في هذه المسألة أوسع من هذا من المسار الذي نحته كلمات علماء الأصول، لأنهم بحثوا عن كلمة الصلاة والصوم والزكاة والحج وأمثال ذلك. هل هذه الكلمات جعلها الشرع كلمات لمعان جديدة، أم استعملها في المعاني القديمة، أم استعملها في المعاني الجديدة استعمالا مجازيا؟ والحال أن بحث الحقيقة الشرعية لا ينبغي أن يحصر في مثل هذه الكلمات، بل هو أوسع من ذلك، ومن لفظ الكفارة والفدية ولفظ ليلة القدر والتيمم وأمثال ذلك من المصطلحات التي نجزم أنها لم تكن موجودة قبل الإسلام عند أبناء اللغة بهذا المعنى. إذن إذا وسعنا بحث الحقيقة الشرعية فإن مصطلح ليلة القدر يكون حقيقة شرعية. هذا المصطلح الشرعي الذي جعل لمعنى جديد، ما هو المراد به؟ المرجع في ذلك إلى الشرع. يجب أن نرجع للشرع لنعرف ما هو مراده من ليلة القدر. فإذا عين لنا الشرع مراده من ليلة القدر اتبعنا تعيينه. ليلة القدر عين المراد بها تعيينا إجماليا ولم يعين تعيينا تفصيليا. عين أنها ليلة من ليالي شهر رمضان، وعين أيضا أن هذه الليلة هي ليلة من ثلاث ليال. هذه الليالي الثلاث هي 19 والحادية والعشرون والثالثة والعشرون، والروايات في ذلك متعددة. نقرأ بعضا من هذه الروايات. في الإقبال لابن طاووس رحمه الله قال: روينا بإسنادنا، أو روينا بإسنادنا، الظاهر أنها روينا هنا، روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: فإذا قمت للصلاة، إلى أن قال في تعليم: اللهم إنك عظمت حرمة شهر رمضان، ثم أنزلت فيه القرآن، إلى أن قال: وكتابك الذي أنزلت في شهر رمضان ليلة القدر. فإذن القرآن أنزل في ليلة القدر. هذه هي الرواية التي قلنا إنها تقوي أن يكون المقصود بالضمير أنزلناه هو القرآن. أما الروايات التي تعين أي ليلة من شهر رمضان هي ليلة القدر، فهذه أيضا روايات قلنا متعددة منها هذه الرواية، رواها الطوسي رحمه الله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رمضان كم يصلى فيه؟ فقال، طبعا لم يذكر من هو المسؤول ولم يذكر من هو المجيب، فقال، لكن المظنون أنه أحد المعصومين، وبقرينة سماعة المظنون أنه الإمام الصادق عليه السلام. إلى أن قرأ رواية طويلة، نترك الجزء الأعظم منها لأننا نريد فقط موضع الشاهد. قال: وليسهر فيهما، نعم، ثم يصلي بعد صلاة الليل 13 ركعة كما وصفت لك، وفي ليلة 21 و23 يصلي في كل واحدة منهما إذا قوي على ذلك 100 ركعة سوى هذه 13 ركعة، وليسهر فيهما، يعني في 21 و23، حتى يصبح، فإن ذلك يستحب أن يكون في صلاة ودعاء وتضرع، فإنه يرجى أن تكون ليلة القدر في إحداهما. نعم، فإذا هذه رواية موثقة ولكنها رواية مضمرة كما يقول العلماء، يعني لم يصرح بالمسؤول، لم يبين أنه إمام معصوم، ولكن المظنون ذلك. هذه رواية سندها موثق، وفيها تعيين أن ليلة القدر هي إحدى ليلتين من ليالي شهر رمضان، ليلة 21 وليلة 23 من شهر رمضان. ابن طاووس رحمه الله قال: وروينا بإسنادنا إلى أبي المفضل الشيباني عن علي بن نصر عن عبيد الله بن موسى عن عبد العظيم الحسني رحمه الله عن أبي جعفر الثاني عليه السلام الإمام الجواد في حديثا قال: من زار الحسين عليه السلام ليلة 23 من شهر رمضان، وهي الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر وفيها يفرق كل أمر حكيم، صافحه 24,000 ملك ونبي كلهم يستأذن الله في زيارة الحسين عليه السلام في تلك الليلة. التي يرجى، لاحظوا، في الرواية الأولى وفي هذه الرواية التعبير بيرجى، يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، أو يرجى أن تكون فيهما ليلة القدر، وهذه التي يرجى أن تكون ليلة القدر. يرجى، هذا يقودنا إلى البحث عن مفاد مثل هذا التعبير إذا صدر عمن لا يجهل. يوجد في القرآن الكريم في أمر موسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. لعله، هل يجوز أن الله سبحانه لا يعلم أن فرعون سيتذكر أم لن يتذكر؟ فإذا لماذا قال لعله؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هل يجوز على الله سبحانه التردد والرجاء؟ إذن ماذا نصنع في مثل يرجى أن تكون فيهما ليلة القدر أو لعله يتذكر أو يخشى؟ هنا تحية يعني توجد وجوه ذكرها العلماء أحسنها عندنا، لن ندخل في هذه الوجوه، البحث فيها قد يطول. أحسن هذه الوجوه عندنا أن هذه الكلمة تفيد كون مدخولها واقعا موقع الرجاء، ولا تفيد أن المتكلم هو الذي يرجو. لعله يتذكر أي فإن فرعون إذا أنذر صار فرعون بذلك ممن يرجى أن يتذكر أو يخشى، لا أني أنا المتكلم أرجو أن يتذكر أو يخشى. وكذلك إذا عاد المتفقهون إلى قومهم وأنذروهم فإنه يرجى أن يحذر القوم من عذاب النار إذا أنذرهم المتفقهون من أبنائهم. فإذا هذا واقع موقع الرجاء، لا أن الله يرجو. وهنا إذا قيل فإنه يرجى أن تكون ليلة القدر إحدى هاتين الليلتين، يعني إن كون هذه الليلة 21 23 إنهما ليلتان يرجى في حقهما، يرجو الناس أن تكون إحداهما ليلة القدر. طيب هذا المعنى هل ينفع السائل الذي جاء إلى المعصوم؟ السائل يريد أن يقول المعصوم أريدك أن تخبرني، الناس أدري ما عندهم، تقول لي يرجى. حتى لو لم تقل لي، أنا من قبل ذلك كنت أرجو أن تكون مثلا إحدى هاتين الليلتين ليلة القدر. وكذلك في الرواية الأخرى، بل الرواية الأخرى أعظم، لأن كون الليلة 23 يرجى أن تكون ليلة القدر أيضا أمر معلوم، ولكن السائل لا يريد هذا ولا يكتفي به، يريد تعيينا، لا معرفة ما يرجوه الناس، لا معرفة ما عند الناس، يريد معرفة ما عند المعصوم، والمعصوم لم يبين. إذن نقول هذه هاتان الروايتان ليس فيهما دلالة على تعين ليلة القدر، لأن الإمام قال له حال الناس هكذا يرجونها في ليلة 23. لو كانت هذه هي درجة دلالة هذا التعبير، فإن الإمام عليه السلام حيث حض السائل على العمل الصالح في هذه الليلة وعلل هذا الحض والحرص على هذه الليلة بأنه يرجى أن تكون ليلة القدر، إن كان ما عند الناس خطأ فلا يصح هذا التعليل، لا يصح أن يقول له احرص على العبادة في هذه الليلة فإن الناس يرجون أن تكون ليلة القدر هي هذه الليلة. إذا كان الناس مخطئين فلا يصح أن تحضني على العمل الصالح فيها أكثر والحرص على العمل الصالح فيها أكثر، بل هذا إغراء بالجهل. فإذا نفس الحظ على العمل الصالح في هذه الليلة وتعليل ذلك بأنه يرجى دليل على أن هذا الرجاء واقع في محله، أن رجاء الناس أن تكون ليلة القدر هي 23 هذا رجاء في محله. وكذلك الرواية الأخرى فإنه يرجى أن تكون ليلة القدر في إحداهما أيضا رجاء الناس في محله، وإلا لما قال له احرص على العبادة في هاتين الليلتين. الرواية الثالثة وهي رواية تقدمت ضمن الروايات التي نقلها الشيخ يوسف رحمه الله، عن الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ليلة القدر فقال التمسها في ليلة 21 أو 23. وفي الرواية المعتبرة التي رواها الكليني عن بسنده عن علي بن أبي حمزة الثمالي رحمه الله قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى، لم يقل ليلة القدر ولكن معلوم من هذا التعبير يرجى، ويبدو من هذه الرواية ومن الروايتين السابقتين ومن روايات أهل السنة أن كلمة يرجى مشتهرة في الثقافة الإسلامية عن ليلة القدر، باعتبار أن ليلة القدر لم تعين وأنه ترجى في ليلة من ليالي شهر رمضان من أواخر ليالي شهر رمضان. فلاحظوا في ثلاث روايات عندنا كلمة يرجى، في روايات السنة أيضا توجد هذه الكلمة. الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فقال في 21 أو 23. قال فإن لم أقوى على كلتيهما قال ما أيسر ليلتين فيما تطلب فيما تطلب. قلت فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى، فقال ما أيسر 4 ليال تطلبها فيها. قلت جعلت فداك ليلة 23 ليلة الجهني، فقال عليه السلام إن ذلك ليقال. قلت جعلت فداك إن سليمان بن خالد روى في 19 يكتب الحاج يكتب وفد الحاج، فقال لي يا أبا محمد وفد الحاج يكتب في ليلة القدر، والمنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل، فاطلبها في ليلة 21 و23 وصلي في كل واحدة منهما 100 ركعة وأحيهما إن استطعت إلى النور واغتسل فيهما. هذه الرواية مرت بنا في الروايات التي نقلها الشيخ يوسف، قرأناها لننبه على أمر مهم. هذه الرواية معتبرة، والإمام عليه السلام قد سأله أبو بصير سؤالا واضحا، وهو أنه قد يثبت عندنا الهلال ويأتي عندنا شخص من بلاد أخرى يقول إن الهلال ثبت قبلكم بليلة. طيب، في هذه الصورة تارة يسأل أبو بصير عن حجة شرعية وأنه على أيهما يبني في أمر ثبوت العيد، وعول على ما جاء به المخبر من البلاد الأخرى أم على ما ثبت في بلادنا في العيد، لأن شهر رمضان قد صامه وانتهى، فهو يحتاج إليه في العيد لكي يكمل أم يفطر. اليوم 30 بناء على الخبر الذي جاء به من بلاد أخرى تسبقه بليلة، أو اليوم 30 على ما ثبت عنده بالنسبة لصورة ما إذا كان الذي جاء به من بلد أخرى قد جاءه أنه قد ثبت في ليلة متأخرة. إذن تارة يكون السؤال عن حكم العيد وعلى أيهما يبني، وهذا يتبع فيه الحجة الشرعية، وتارة يكون السؤال عن تحصيل الأثر الواقعي لليلة القدر، وهذا الأمر لا يعتمد فيه على الحجة الشرعية، لا تعتمد على الرؤية، اعتمد على ما تحتمل أنها ليلة القدر. حتى لو ثبتت الرؤية في بلدك أو اتبعت فقيها حكم بالهلال، قال أحكم، وإن كان هذا يعني لا يوجد، فقهاؤنا لا يحكمون بالهلال، ولكن لو فرض أنك مثلا في زمن حكم فقيه بأني أحكم بأن هذه الليلة هي الهلال، وهذه ليس حكم بأني أحكم، هذا مثل لله علي نذر، أنت لا تقول لا يصح أن تقول لله علي نذر، لله علي هو هذا نذر. طيب، لله علي نذر يعني تنذر أن تنذر، كأنك تقول لله علي أن أنذر. طيب، حكم فقيه بأن الليلة هي بداية شهر رمضان، ثم تأتي ليلة 21 بناء على حكم هذا الفقيه، هل أبني على أن ليلة القدر هي هذه وأتي بالأعمال فيها وأكتفي؟ يقول لا. لماذا؟ لأنك لا تطلب حجة شرعية هنا، الحجة الشرعية إذا كنت تريد حكما فقهيا، أما إذا كنت تريد الأثر الواقعي، تريد أن تحصل ليلة القدر، إذن أنت لا تبحث عن عذرا، تبحث عن تحصيل أمر واقعي، فلا شأن لك بثبوت الهلال. إذا اطمأننت بأن الهلال قد ثبت، مثلا قد هل الهلال، فابني على أن مثلا ليلة 21 هي الليلة التي ترجو فيها ليلة القدر. وأما إذا قامت حجة شرعية ظنية ولكن أنت لست مطمئنا، تقول نعم جاء مخبران عادلان لكن أنا لست مطمئنا بخبرهما، خبرهما حجة هذه بينة، ولكن أنا لست مطمئنا بخبرهما، إذن تأتي بأعمال ليلة القدر في الليلة 21 بناء على شهادتهما والليلة التي تليها، لأنك تطلب الأمر الواقعي. في هذه الرواية ما يبين الفرق بين طلب الحكم الفقهي وبين طلب الأثر الواقعي. نعم، هذه رواية ثالثة أيضا فيها أن ليلة القدر هي ليلة من ليلتين. توجد أيضا روايات أخرى نأتي عليها إن شاء الله فيما بعد، والحمد لله أولا وآخرا.
وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نعم.
هاي ممكن يعني يستفاد مثلا من اخبار الملاك انه قد اذا اعطى قوام لله فقد وان جاءه مثلا مخبر او لم يحدث له جاءه يعني مخبر في هذه
الدروس. طبقوا ذلك. من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب. طيب كيف يبلغك ثواب على عمل والذي بلغك أن ليلة القدر مثلا ترجى في الليلة 21؟
هو الآن ثبت عنده الشبه.
نعم.
وهو يغيب على خلاف الواقع.
نعم.
رجعت ليلة 21.
هذا الذي قال لك إنه ثبت الشهر، هل قال لك أخبرك بأنك إذا عملت في ليلة 21 من هذا التاريخ فإن لك ثواب كذا وكذا؟ هل قال لك ذلك؟ لم يقل. هذا نظير أن تأتي رواية تقول مثلا إن إكرام الشيخ الكبير من إجلال الله تبارك وتعالى، يوجد رواية بهذا المضمون. فأنت تأتي إلى رجل ظاهره أنه شاب تقول هذا شيخ كبير، فهل خبرك بأن هذا الرجل شيخ كبير هل يدخل في أخبار من بلغ؟ خبرك بأنه شيخ كبير هذا لا يدخل في أخبار من بلغ. الذي يدخل في أخبار من بلغ هو هذا النقل للرواية أنه من أجل الشيخ الكبير فقد أجل الله مثلا، هذه أيضا ليس فيها بيان لثواب. إذا كان فيها، إذا فرضنا أن فيها وأعطي مثلا نهرا في الجنة، هذا هو الذي يدخل في أخبار من بلغ، يعني نقل هذا الوعد بالثواب. أما تحديد المصداق وأن هذا شيخ كبير فهذا ليس داخلا في أخبار من بلغ، حتى لو كانت بينة، لأنها لا تتحدث عن الثواب. البينة التي قامت على أنها قد رأت الهلال هل تتحدث عن ثواب يعطى العامل في ليلة 21؟ ربما لم يسمعوا يعني هذا احتمال بعيد جدا، يعني أن يكون عادلين ومع ذلك لم يسمع بليلة القدر.
ليلة القدر هل هي واحدة في كل الأرض؟
نعم.
تعدد مع اختلاف
الأرقام؟ نعم.
لأن الأثر الواقعي واحد
يعني؟ نعم، الأثر الواقعي واحد، وهذا الأثر الواقعي إذا جعل لمن في وقت معين باعتبار أهل منطقة معينة ففي هذا ترجيح لأهل هذه البلاد على غيرهم. فلو فرضنا أن التوقيت الذي يراعى في حساب ليلة القدر هو توقيت اليابان مثلا الذي يسبقنا ربما بست ساعات أو خمس ساعات، فإن هذا يستلزم أن تنتهي ليلة القدر في حق أهل أستراليا وأهل أمريكا، يغضبون خصوصا أنه بينهم وبين اليابان يعني حرب وعداوة تحت الرماد. ف هذا ترجيح لقوم على قوم. وإذا فرضنا أن العبرة مثلاً بمكان نزول القرآن الكريم وهو مكة والمدينة، فهذا يستلزم حرمان أناس قبل وبعد يعني من الطرفين. إذا راعينا اليابان سيحرم أناس متأخرون، وإذا راعينا مكة والمدينة فسيحرم أناس من قبل ومن بعد. وظاهر الآيات بل ظاهر الروايات الواردة في الحض على العمل الصالح ليلة القدر هي حض جميع البشر من غير تخصيص لهم بمكان دون مكان، ولا تجتمع الليلة على كل الأرض، لا تجتمع كل الأرض على ليلة إذا على ليل واحد. فإذا كيف نصنع مع تغير الليل والنهار في البلاد؟ تارة نبحث عما يمكن أن يوصلنا إلى أمر واقعي في هذه المسألة بحيث نجزم بإرادته، وتارة نبحث عن استظهار. هذه المسألة مسألة محررة، والإجابات المطروحة إجابات مبنية على استظهار، أو أحيانا يتجاوز الاستظهار إلى الاستحسان، استحسان وأمر ذوقي أن الله سبحانه لا يحرم أناسا، هذا مثلا ينافي كرم الله وأمثال ذلك. وهذا استحسان مبني على إغفال خصوصية الزمان في المصالح والمفاسد. فإذا مع اختلاف الليل والنهار نقول القدر المتيقن هو ثبوت ليلة القدر في خصوص مكان نزول القرآن الكريم وما يشترك معه، وأما غيره فيشكل إثبات ذلك. لا نقول محروم، شيء لا نعلمه يشكل ذلك الأمر غير واضح. نعم يوجد استظهار مثل الاستظهارات التي ذكرنا، أن ظاهر الأدلة هو حظ جميع البشر على العمل الصالح، فإذا لابد أن تكون ليلة القدر ثابتة للجميع. ظاهر الأدلة أن ليلة القدر لو رفعت لرفع القرآن، والقرآن الكريم ثابت في جميع بلاد الدنيا، فلابد أن تكون ليلة القدر ثابتة في جميع بلاد الدنيا، وأمثال ذلك مما لا يفيد يقينا. أيضا المقدار الذي نتيقنه هو ثبوت ليلة القدر في أماكن نزول القرآن. وأما لا عند إذا أثبتها في غير هذه البقاع فيمكن أن تثبتها في حق أولئك ليلة واحدة وفي حق هؤلاء ليلة واحدة. تقول مثلا في أستراليا نعم، ولكن هذه الليلة 21 هي بالنسبة لنا من الساعة الفلانية بالتوقيت العالمي، ليس بتوقيتنا، لابد أن تلتزم توقيتا عالميا، هي من الساعة الفلانية بالتوقيت العالمي إلى الساعة الفلانية. مثلا في التوقيت العالمي نحن من الساعة الرابعة من الساعة قبل الثالثة والنصف، من الثالثة والنصف بالتوقيت العالمي إلى الساعة الثانية عشرة والنصف، وفي أستراليا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت العالمي مثلا أو الثانية، لا أدري عن توقيت أستراليا، نفترض هكذا، من الثانية بعد منتصف الليل في التوقيت العالمي يعني 5 الفجر عندنا، افرضوا إلى الساعة 12 مثلا، 10 ساعات، لا أدري كم يمتد الليل في أستراليا. فالنتيجة إذن أن ليلة القدر هنا شيء وليلة القدر في أستراليا شيء آخر، ولكن كما قلنا هذا مجرد استظهار من الأدلة ولا يعول عليه في إثبات أمرا حقيقيا.
هل يحتمل يعني من الجهة الأخرى إذا أراد أن يحتاط يأتي هل يحتمل يعني شهر رمضان يأتي عنده؟
نعم
هذا هل يحتمل في هذا الأمر؟ هل يحتمل من دون أن يحض الشرع الناس أن يحجوا أن يأتوا بدالا من كل مكان إلى أكبر مدينة لم يحضهم الشرع على
لم يبتل الناس بذلك، فلعل السكوت من هذا الوجه. وأما السكوت عن الأجيال القادمة التي ستدخل في الإسلام بعد فتح الصين مثلا أو بعد وصول الإسلام إلى الصين وبعد وصوله إلى أستراليا وغير ذلك، فهذا سكوت عن أمر لا نعلم سبب السكوت عنه. السكوت فعلا لا نعلم سبب السكوت، مثل قول الإمام المعصوم عليه السلام في جواب أبي بصير ليلة الجهني هي 23، قال يقولون، مع أن بعض الروايات فيها بيان أنها 23، وفي بعض روايات أهل البيت عليهم السلام فيها بيان أن ليلة الجهني هي 23. مرت بكم في الروايات التي قرأناها؟ طيب، مع ذلك في هذه الرواية الإمام مع أنه أبو بصير، وأبو بصير يعني من الصلحاء الذين لا يحتمل في حقهم أن يفرطوا في العبادة، مع ذلك الإمام قال له يقال، أو يعني شيء من في هذا المعنى، بهذا المعنى، لأن لفظ الرواية لا يحضرنا، إن ذلك لا يقال. إذن الإمام عليه السلام لم يعين، فنحن لا ندري سبب سكوت المعصوم. لعل سبب سكوته أنه إن ذلك يعني كون ليلة القدر خاصة بهذا أمر يحتمل، فإذا كنت ترجو الخير ويتيسر لك ذلك فاحرص على أن تجيء إلى منطقة قريبة من منطقة نزول الوحي، انتقل من أستراليا مثلا إلى أوروبا أو إلى أفريقيا أو إلى مثلا الجزيرة العربية أو إلى العراق، إلى منطقة قريبة بحيث تشترك مع مكان نزول الوحي في ليلة القدر. نحن لا ندري، الصين أيضا يشتركون معنا في ليلة القدر، غايته أن ليلة القدر مثلا بالنسبة لهم 3 ساعات أو 4 ساعات، ربما لا أدري بالأرقام كم تكون، ولكنها أقل. الذي يخرج عن ليلة القدر مثل أستراليا مثلا أو البلاد الأبعد من الصين، اليابان ربما 5 ساعات، أيضا يشتركون معنا في ليلة القدر. نعم، على أي حال الذين لا يشاركوننا في ليلا هؤلاء يشكل إثبات ليلة القدر في حقهم، الأحوط لهم إذا أرادوا الثواب أن يأتوا إلى منطقة يشاركون فيها مكان نزول الوحي.
يفضل النص الثاني ويتم الاستيلاء عليه في الليلة
يعني. تفرضونهم كلهم مسلمين متعبدين؟ إذا صاروا مسلمين متعبدين يعني كل أهل الأرض مسلمين متعبدين، لا أحد يستولي على أحد. نعم،
أساسا هم عندهم 27.
نعم،
إذا وجد مشان مثلا من العدو يقول أن القرآن صار في كل زمان وكل مكان، كيف نرد عليه في هذه الجهة؟
هذا لا يضر، كون القرآن صالحا لكل زمان ومكان لا يعني أن بعض الأعمال غير خاصة ببعض الأمكنة. الحج خاص بمكان، ماذا تصنع؟ تقول الحج في كل مكان، زيارة الحسين خاصة بمكان معين، لا يمكنك أن تقول الحسين لكل زمان ومكان. إذا نعم
هذا مكان، يعني مكان نبدا يحدد، ولكن كجانب زمن يعني
هذا ليلة القدر. ليلة القدر
يعني أقصد من الزمن ممكن أنه ينتقل، الزمن ينتقل.
نعم.
خلاف المكان يعني القبر ما يكون بعد هو أكثر من جسم عنده،
وما تعارض الانتقال بالصلاح.
ماذا تقولون في المشاعر؟ المشاعر لها مكان خاص. كون العبادة، كون بعض العبادات خاصة ببعض الأماكن، كون بعض الأماكن مشتملة على فضل، هذا أمر لا ينكر في الشرع. يبقى شيء على جوابنا، وهو أنه يلزم أن يختلف مقدار ليلة القدر من مكان إلى مكان. مصر مثلاً ستتأخر عنا بساعتين، فإذا سيفوتها من ليلة القدر ساعة. أو يقال لهم يا أهل مصر ابدأوا أعمالكم مثلاً قبل دخول الليل بساعتين. وهذا مشكل، أن يجعل ليلة القدر محددا بمكان خاص، الأمر فيه مشكل. يعني هذا لم يأتي بأعمال ليلة. ونظير ذلك بالنسبة لأهل اليابان مثلا، أن يقال لهم أخروا أعمال ليلة القدر 5 ساعات واستمروا فيها بعد طلوع الفجر 5 ساعات. هذا أيضا مثلا. وهكذا، فإذا هذا أمر ولم ينبه عليه في الروايات. هذا الاختلاف موجود، الاختلاف بين مكة مثلا والمدينة من جهة، وبين العراق وأمثال والبحرين وأمثالها ومصر. هذا الاختلاف بزمان المعصومين عليهم السلام، ومع ذلك فإن المعصومين لم يتكلموا عن هذا.
هذا يدل على ماذا؟
هذا يرجح أن المعيار هو ليلة 21 بالنسبة إلى كل أحد، يعني يوهن الوجه الذي قلناه. ولكن مع ذلك الأمر مشكل. الجواب إذن مقتضى الاحتياط هو مراعاة هذه المكان، ومراعاة خصوصية مكانه أيضا.
مثل يقول أن هي تمشي مع، مثلا هي تبتدي الساعة 7 في مكة، بينما تبتدي الساعة 7:40 في الأحساب كذا مثلا.
لابد أن يكون لنا حجة على ذلك. مجرد استظهارات وترجيحات لا تفيد في معرفة الأثر الحقيقي. قلنا إن هذه الروايات تبين أنك بالنسبة لليلة القدر تريد معرفة الخصوصية الحقيقية لليلة القدر. مثل ماذا؟ مثل مثلا إذا وجد علاج، افرض العسل، يشترط فيه شرط في أن يكون مؤثر. تارة تبحث عن الحجة الشرعية في استحباب أكل العسل، لو فرضنا أن أكل العسل مستحب، لو، وتارة تريد الفائدة التي في العسل. لابد أن تحصل الشرط الذي يعتبر في تأثير العسل حتى تحققه وتنتفع من العسل. نحن في ليلة القدر نريد تحصيل الخصوصية التي في ليلة القدر. الاستظهارات والترجيحات لا تحسم الأمر. فإذا هذا أمر ينبغي فيه الاحتياط.
شيخ البعض يقول المكان الذي فيه نحج صوت الله عليه فيه حوالي
لا، هذا ليلة القدر بالنسبة له، يعني ليلة القدر بالنسبة لنزول التقديرات على ولي الله كما يقال. من جملة ما في ليلة القدر من الخصوصية ما استفيد من بعض الروايات أن التقديرات تنزل على ولي الله. نزول هذه التقديرات على ولي الله يكون المراعى فيه مكانه ليلة القدر بالنسبة له.
إذا زوجنا شيخنا أن يكون الحجة صلى الله عليه في غير مكة والمدينة وما حولهما.
نعم.
يجوز أن تعدد القدم.
هذا إذا جوزت، ولكن نحن لا، يعني من يلاحظ الروايات.
إذن إما نجوز أو نقول أن الإمام صلى الله عليه
يحضر. يجوز، تقصدون التجويز العقلي أو التجويز الواقعي الموافق مثلا لما هو وارد في الروايات ولما هو ما تقتضيه طبيعة الأمور. الثاني ليس من الجائز أن يكون، أن يقضي الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ليلة القدر في اليابان مثلا، هذا لا أحتمله، أو أن يقضي هذه الليلة كلها في أستراليا، في حين أرجح أن يقضي هذه الليلة في البيت الحرام أو عند رسول الله صلى الله عليه وآله أو عند أمير المؤمنين أو عند الإمام الحسين أو عند أبيه الإمام العسكري. هذا أمر يجوز.
قلنا أنه في سمرة.
نعم.
عند أبيه العسكري صلى الله عليه. فهناك فرق بين مكة وسمرة، يعني مثلا ساعة أو ساعة أو أكثر.
نزول التقديرات، لم يعين في أي ساعة تنزل التقديرات، وليس في الأدلة ما يثبت أن نزول التقديرات يستمر مدة طويلة من بداية ليلة القدر إلى آخر ليلة القدر.
ده الشيخ بناء على بعض الروايات أن الإمام يتعبر في، يعني
لا يشغله شأن عن شأن يقولون، يعني مثل تصدق أمير المؤمنين عليه السلام في الصلاة، وقد قال علماء السنة أن هذا لا ينافي انقطاعه صلوات الله عليه إلى الله، لأنه لم يشغله شأن دنيوي عن الصلاة، بل عمل مستحبا في ضمن عمل مستحب أو واجب على التقدير، وإن كان الأرجح أنه مستحب، يعني الصلاة مستحبة.